طيب بسم الله سمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في قراءة كتاب الدرار المضية في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله على شيخنا أبي حسان غفر الله لنا وله. فصل في أحكام النجاسات. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. أما نجاسة بول الآدم وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الفصل الثاني من هذا الكتاب المبارك، كتاب الدرار المضية، والفصل الثاني من كتاب الطهارة. قال: فصل في أحكام النجاسات. والنجاسات جمع نجاسة، وهي في اللغة القذارة، وفي الشرع كل عين يجب التطهر منها، كل عين يجب التطهر منها. هذا تعريف مختصر في تعريف النجاسة. هناك تعريف مطول أعرضت عنه. قال: أما نجاسة بول الآدمي وغائطه. بول الآدمي، والآدمي نسبة إلى آدم عليه السلام، يعني بنو آدم أجمعين. والبول هو الذي يخرج من القبل، يخرج من القبل. والغائط هو ما يخرج من الدبر، وهي العذيرة. فهذان الأمران نجسان بالإجماع، ولذلك قال: فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، أي معلوم من الدين بالضرورة، فلا يأتي أحد يشكك في هذا. والذي يقول إذا الشيء الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، فلا يأتي أحد يقول طاهر، لا يأتي أحد ويقول طاهر، فهذا لا يجوز. فلذلك قال: معلوم من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، لأن الأحاديث في هذا الباب تواترت على، يعني الأدلة تواترت من الكتاب والسنة على الأمر بالتطهر من البول ومن الغائط، من البول ومن الغائط. قال: ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال، يعني لا يقدح في كونهما نجسان، لا يقدح في كون البول نجس وهكذا الغائط نجس، أنه ورد في بعض الأبوال التخفيف في طهارته، التخفيف في طهارته كما سيأتي. تفضل.
أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي، وقد اختلف فيه على الأوزاعي.
هذا من الأدلة على نجاسة على نجاسة الغائط أو العذرة أو البول. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، والمقصود بالأذى هنا النجاسة، النجاسة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود من طرق عن الأوزاعي، فقال: أنبئت أن سعيدا المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. فالأوزاعي يقول أنبئت، من الذي أنبأه؟ إذن عندنا من في الإسناد إيش؟ جهالة. أنبئت، ففي إسناده جهالة، ما ندري من الذي حدث الأوزاعي. لكن أخرج أبو داود عقب هذا من طريق محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، فطهورهما التراب. ففي هذه الرواية سمى شيخ الأوزاعي، وهو من؟ محمد بن عجلان، وهو صدوق. لكن الذي زاد هذا وعين شيخ الأوزاعي هو محمد بن كثير الصنعاني، وهو ضعيف. محمد بن كثير الصنعاني وهو كثير الخطأ، وقد ضعف روايته، أي كل ما في روايته عن الأوزاعي أيضا على ما عنده من ضعف، على ما عنده من ضعف. فهذا التعيين ضعيف، فهذا التعيين ضعيف. وأخرج أيضا من طريق يحيى بن حمزة وهو ثقة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. إذن هنا سمى يحيى بن حمزة شيخ الأوزاعي ومحمد بن الوليد، محمد بن الوليد وهو البيروتي، نعم محمد بن الوليد وهو لا ليس البيروتي، رجل آخر، ولكن ليس محمد بن عجلان، قال محمد بن الوليد. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه من طريق الوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن سعيد بن أبي سعيد مقبري عن أبيه، الأوزاعي عن سعيد إيش؟ مباشرة دون واسطة، مباشرة بدون واسطة، فلم يذكر واسطة بين الأوزاعي وسعيد. وقال عقبه: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن الأوزاعي لم يسمع هذا الخبر من سعيد المقبري. ثم ذكر الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد به. أقول: وما مر يبين لك أن الأوزاعي لم يسمع الحديث من سعيد، لأنه يقول أنبئت مرة ومرة يرويه بواسطة، ولم يصرح أيضا بالسماع من سعيد المقبري. وقد اختلف الرواة فيه على محمد بن كثير الصنعاني الذي ذكر شيخ الأوزاعي محمد بن عجلان، فرواه إبراهيم بن هيثم البلدي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه أبو الأحوص محمد بن هيثم القاضي عن ابن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه. قال: إذا وطئ أحدكم بخفيه أو قال بنعليه الأذى فطهورهما التراب، فلم يقل عن أبيه. وقد خالف ابن كثير أصحاب الأوزاعي فلم يذكروا شيخ الأوزاعي، وهم أعرف بالأوزاعي من الصنعاني، فصار الحديث بذلك معلولا. هكذا قال الإمام البيهقي في الخلافيات. وقال البزار كما في البحر الزخار: وحديث ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وأحاديث، نعم ابن عجلان عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة مضطربة، لأنه اختلط عليه ما رواه سعيد عن أبي هريرة وما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ف فروى ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 3 أحاديث مضطربة، منها وذكر هذا الحديث، ثم قال: وهذا الحديث رواه غير الأوزاعي عن ابن عجلان عن المقبري عن رجل، فالحديث لا يثبت. فالآن البيهقي والبزار كلاهما يضعفان هذا الحديث من طريق ابن عجلان، ويصححون الرواية التي فيها إيش؟ الجهالة. وهكذا ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، فقال: رواه أبو داود من طريق لا يظن به الصحة، فإنه رواه من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي به، ومحمد بن كثير الصنعاني الأصل المصيصي الدار أبو يوسف ضعيف، وأضعف ما هو في الأوزاعي. ثم يعني تكلم على هذا الحديث متعقبا على الأشبيلي، وذكر الإمام الدارقطني من اختلاف الحديث قريبا مما سبق، ثم قال: ورواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن المقبري عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبهها بالصواب وإن كان ابن سمعان متروكا. الدارقطني خلص أن الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها، بمسند عائشة وفيها وفي إسناده رجل متروك، هكذا يعني تكلم أهل العلم، وقد صححه جماعة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولكن يعني الصواب والله أعلم مع من ضعفه، وكما سمعت وهو في الشواهد، يعني غاية ما يكون أنه إيش إن ثبت حديث أبي هريرة، يعني جاء حديث عن أبي هريرة كما رأيتم، فهو في الشواهد والله أعلم. بقي يعني كلام الدارقطني يبين أن الصواب فيه والأشبه أنه من مسند عائشة، فهذا يدل على إيش؟ على أنه من مسند أبي هريرة خطأ، يدل على أنه من مسند أبي هريرة خطأ، فالله أعلم بالصواب. ولكن متن الحديث له ما يشهد له وما سيذكره بعد. تفضل.
وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصولة. وأخرج أهل السنن عنه،
وهو حديث صحيح ثابت، وصححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهما الله، وهو يدل على ما يدل عليه حديث أبي هريرة السابق، لأنه قال: فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض، والأرض فيها إيش؟ التراب. تفضل. وهذا يدل على أن التراب أحد المطهرين، أحد المطهرين، طهور وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفضل.
وأخرج أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: يطهره ما بعده. وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه.
حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه جهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ويقال أن اسمها حميدة كما جزم بذلك الذهبي في الميزان، ولكنها مجهولة، ولكنها مجهولة. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة قالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطهره ما بعده. وهو كما سمعت إن كان في إسناده ضعف، ولكنه في الشواهد، ولكنه في الشواهد يتقوى بحديث الحديث الذي بعده وبما مر قبله. تفضل.
وعن أنس رضي الله عنه عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه، وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا.
أما حديث أنس فما فيحتاج إلى بحث، ولكن هنا ضعفه. وأما حديث امرأة عبد الأشهل فالأمر كما قال الإمام الألباني رحمه الله أبعد النجعة بعزوه إلى البيهقي، لأنه في السنن، في سنن أبي داود، في سنن أبي داود برقم 384، وهو أيضا عند ابن ماجة برقم 385. وحديثها قال: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ طريق إلى المسجد منتنة، فيها روائح منتنة وفيها قدر، فإذا نزل المطر كيف نفعل؟ هن كنا يطلن ذيولهن شبرا، سيباشر الذيل الذي هو حجابهن، سيباشر الأرض هذه التي قد بللت بالمطر. فسألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع وهي ستذهب إلى المسجد، فقال: فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها، يعني جافة وأطيب منها بعيدة عن النتن؟ قالت: بلى. قال: فهذه بهذه، كما في حديث أم سلمة إيش يطهره ما بعده. وهذا في الأرض، في حديث أم سلمة ليس المراد طهير ما بعده أنه إذا جاءت فيها العذرة أو جاء البول أو صب بول وما شاء، لا، المقصود أن ما في الأرض إذا مر وفي الأرض قذر ومرت بأرض يعني يابسة وقد ذهب أثر ذلك القذر، فهذا هو المقصود، فهذا هو المقصود، لأن المقصود أن التراب يطهر، أن التراب إيش يطهر. أما إذا كانت عين النجاسة موجودة فهنا لا بد من إيش؟ من إزالتها بالغسل. تفضل.
فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا بالضرورة، إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا.
قال: فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا بالضرورة، إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا، يعني إذا كانت موجودة، العين موجودة. تفضل.
وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما.
الآن حديث أنس وحديث أبي هريرة في الرجل الذي دخل المسجد وبال في طائفة المسجد، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه، فلما أتم بوله قال دعا بذنوب ما فأهريق عليه. هذا هو تطهير الأرض، ما عندنا فرش، عندنا تراب، ماذا نصنع إذا جاءت به النجاسة؟ سكب عليه الماء. فهنا النجاسة قد استحالت، يعني تغيرت، ذهب عينها بإيش؟ بهذا الماء، فصار المكان طاهرا. طيب.
وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها، والأدلة مختلفة، فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل، فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل.
العرنيين بالجمع.
عرنيين.
أحسن الله إليك. قال الآن: وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله، يعني أرواث الحيوانات وأبوالها، ما الحكم فيها؟ قال: اختلف العلماء، ما عندنا يعني كلمة واحدة أو قول واحد في أبوال الحيوانات على نسق واحد كما في بول وغائط الآدمي. قال: فورد في بعضها ما يدل على طهارته، في بعضها كأبوال الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها، من ألبانها وأبوالها، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيش؟ بأن يتداوى الناس بالحرام، لأن النجس تناوله محرم، تناوله محرم وشربه محرم وأكله محرم. فلذلك هذا بالإجماع، فإن كان نجسا ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا إيش؟ أبوال الإبل، فدل على طهارة أبوال الإبل، فدل على طهارة أبوال الإبل. طيب، يعني بهذا الحديث ونقلوا الإجماع وبعضهم والإجماع منقوض، أن جميع ما يؤكل لحمه، جميع ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، فروثه وبوله طاهر، وما لا يؤكل لحمه فروثه وإيش وبوله نجس لنجاسة إيش لحمه، لأنه ما كما جاء في الحمار وغيره. تفضل.
ومن ذلك حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وهو حديث ضعيف،
بل هو ضعيف جدا، وانظر الضعيفة برقم 4850. لكن على هذا جمهور أهل العلم، على هذا إيش جمهور العلماء، استدلالا بحديث العرانيين، واستدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالصلاة في مرابض الغنم ولم يرخص في معاطي الإبل، وليس العلة في الإبل من أجل النجاسة وإن لما سمعتم في هذا الحديث، وإنما العلة قالوا بعضهم قال تعبدي وهو الأقرب، وبعضهم قال من أجل أن الإبل يعني قد تنفق قد يلحقه أذى منها، إذا صلى في معاطي الإبل قد يلحقه أذى منها، ولكن الأمر تعبدي والله أعلم. أيوة، النهي عن الصلاة في معاطي الإبل أمر يعني أمر تعبدي. فضل.
وورد ما يدل على نجاسة الروث ما أخرجه البخاري وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم في الروث إنها ركس، والركس النجس،
النجس
النجس.
طيب، قال وورد ما يدل على نجاسة الروث، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستجمر فقال للصحابي ائتني بثلاثة أحجار، قال فجئته بحجرين وروثة، فقال أمره بأن يلقي الروثة، فقال إنها إيش ركس، والركس هو النجس على أكثر كلام كثير من أهل اللغة. تفضل.
وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكن زاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس، إنها روثة حمار.
هذا القيد يبين لك أنه ليس كل الأرواث إيش نجسة، وإنما روثة الحمار، لأن الحمار جاء فيه حديث إنه إيش إنه رجس، أنه رجس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش أن يلقى أن تكفأ القدور التي طبخت بلحوم الحمر الأهلية، وقال إنها رجس. فهذه الرواية إن ثبتت فهي مقيدة لتلك الرواية، وأن الروثة التي قال فيها ركس هي روثة ما هو ركس أصلا من الحيوان، لأن الخيل مأكول اللحم، الخيل مأكول اللحم، فلا يكون روثه إيش نجسا أو ركسا. تفضل.
ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر،
استصحاب الطهارة الأصلية، هذا من الأدلة الشرعية، الأصل ما ينقلنا عن هذا الأصل إلا دليل من الكتاب والسنة، دليل صحيح من السنة. تفضل.
ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من
تعبد العبادة،
يستلزم تعبد العبادة بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك. والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك. وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام. فالكل إما من التقول على الله بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة.
الآن الشوكاني رحمه الله يبين في هذا المقطع أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يأتي دليل ينقلنا عن هذا الأصل، ويريد يبين لنا في هذه المسألة أن الأرواث الأصل فيها إيش؟ الطهارة. ما لم يأتي دليل صحيح ينقلنا عن هذا الأصل. يقول: ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، يعني بعدم أليش؟ بعدم استعماله، وبعدم الصلاة في تلك المواطن وغير ذلك. والأصل عدم ذلك. والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل، يعني بالشيء أيش؟ الذي ليس تيقننا أو غلب على ظننا أنه صواب بالأدلة الشرعية، حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك، حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك. ثم تعرض إلى مسألة، وهي كون الأمر بإنكار شيء من الشرع خطير، وهكذا إدخال شيء في الشرع خطير أيضا. يقول: وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع، أثبت حكما في الشرع بدون دليل، بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام. فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. تفضل.
وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع
الآن، يعني إيش نخرج من كلام الشوكاني في هذه المسألة؟ أن الأرواث إيش؟ إلا ما جاء الدليل. طيب، الدليل الصحيح.
وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع،
يعني هنا لا طاهر. يقول: وما ورد ما يدل على نجاسة الروث، ما أخرجه البخاري وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها ركس. يعني إن أخذنا بهذا الإطلاق فكل الأرواث نجسة إلا
ما يؤكل لحمه.
لا، إلا إيش؟ الإبل. على هذا الكلام قال: وما ورد ما نعم وما ورد ما يدل فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل، فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العلماء بأن يشربوا من أبوال الإبل، ومن ذلك حديث: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وهو حديث ضعيف. ثم ذكر ضعفه. وورد ما يدل على نجاسة الروث، ما أخرجه البخاري وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم في الروثة أنها ركس، والركس النجس.
ولكن زاد هناك روثة حمار،
لكن ما رجح هنا، ينظر في كتبه الأخرى ترجيحه في هذه المسألة. تفضل. من أين؟ من أين؟ ومن ذلك حديث: لا بأس، ولكن ضعفه. على كل، جمهور أهل العلم يا أخوان، جمهور أهل العلم على أن ما يؤكل لحمه فإن أرواثها وأبوالها طاهرة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، من الطوافين عليكم والطوافات، فخفف بهذا، إنها ليست بنجس، قال: إنها ليست بنجس، وهي ليست مما يؤكل لحمه. تفضل. أيوة. إذن وهذا الروث إنه رجس جاء عند، لكن في الصحيح الذي في الصحيح إنه مطلق، ما هذه تحتاج إلى دراسة. بارك الله فيك. نحن نخرج على أن ما يؤكل لحمه إيش؟ طاهر، وما لا يؤكل لحمه فهو نجس، فهو نجس. وأخفف في بعضها كالهرة، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم من الطوافات. تفضل.
وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الحاكم. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه موقوفا. وأخرج أحمد وأبو داود ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والطبراني من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. وفي صحيح مسلم عنها قالت: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله
بوله
ولم يغسله. فهذا تصريح بأنه لم يغسله، فيكون اتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين، أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل. وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع، لكونه كلاما مع أمته، فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول. وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام للجارية جماعة منهم علي وأم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك في رواية، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه. وذهب بعض أهل العلم وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي إلى أنه يكفي النضح فيهما.
نعم موجود، تفضل.
إلى أنه يكفي النضح فيهما، وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية. وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكي عن العترة إلى أنهما سواء في وجوب الغسل، وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة. وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم، ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام. وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. وقد شذ ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان، وهو إهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح، والواجب حمل المطلق على المقيد.
والأمر كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فالراجح هو ما رجحه ونقله عن الأئمة الذين مضوا. والأحاديث المذكورة في هذا الباب صريحة فيما ذكر رحمه الله تعالى. وأما الحكمة في التفرقة بين بول الغلام والجارية فالله أعلم بها، الله أعلم بها، فالأمر تعبدي والله أعلم. الأمر إيش؟ تعبدي، هكذا جاء الشرع فنتبع. إن ظهرت حكمة هذا التفريق الحمد لله، لم تظهر فنتبع ونقول الحمد هذا أمر تعبدي واجبنا الاتباع، ولا ننتظر أن نعلم ما هي العلة وما هو الحكمة من ذلك. والتفرقة بين بول الغلام والجارية إنما هو قبل أن يطعما الطعام وهم في الرضاعة، أن تقول أم محصن بنت الأسدية، أم قيس بنت محصن الأسدية، أنها أتت بابن لها لم يطعم الطعام، لم يطعم الطعام، يعني ما زال إيش؟ رضيعا. قال هنا وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع، قال بعد أيام تقييد البول، فلحديث أظن قبل أيام، قبل بعد أيام، إيش في المتن إيش قال؟ والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، إلا الذكر الرضيع هكذا قال. وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع أي الذي هو نجس يغسل منه، هذا هو المقصود القيد، فلحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والرش بمعنى النضح، وقد يأتي بمعنى الغسل كما بين ذلك ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. ما لم يطعم، هذا هو القيد، ما لم ايش يطعم، يعني فلو انه كان رضيعا سنه فقط ثم فطم وصار ياكل انتهى سيان الذكر والجارية وبولهما نجس يغسل من البولين، بول الجارية ومن بول الايش الغلام. يطعم؟ لا، هو المقصود من هذا الرضاعة أن الأصل أنه يرضع، الأصل أنه يرضع، ما يكتفي إلا ما يشبع إلا بالرضاعة، ما يشبع إلا بالرضاعة. بعضهم يأتي بش اسمه هذا سيريلاك قمح، هذا يسمى رضيعا لأنه لم يطعم الطعام، ما أكل، عرفت؟ والنضح هو بمعنى الرش، فجاء بدعا بمو فأتبعه بوله، يعني صبه صبا، الغسل ما هو صب، قد يدلك معه ويغسل كما تعلمون. فالراجح في هذه المسألة هو الاكتفاء بالنضح من بول الغلام، وقالوا لأن نجاسته إيش أخف من نجاسة بول الجارية، وأنت لو شممت البولين لعرفت ذلك. نعم، بول الجارية شديد رائحته أقوى من بول إيش الغلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نتم في الباب في الدرس المقبل. وإلى كتاب الإمام مسلم رحمه الله. إيش يقول هذا؟ الخيل مما يؤكل لحمه، فلماذا أردفت مع الحمير والبغال؟ هو أردفت هنا في تسمية ما يخرج منهم روث وليس في حكم الأكل. بارك الله فيكم.